الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ذكرنا فيما سبق أن الشيخ الخراساني ذكر أن مقدمات الحكمة كم؟ ثلاث. الأولى أن يكون في مقام البيان، الثانية انتفاء ما يوجب التعيين يعني من قرينة خاصة أو انصراف، والثالث انتفاء القدر المتيقن في مقام. احنا قلنا لو كان هذا يدرجة وين يدرجة؟ ثالثة. في الثانية يصير أسوي لك مقدمات بعد ثلاث اثنين، فالثانية هيك يصير انتفاء ما يوجب التعيين. هسه الذي يوجب التعيين مرة القرينة الخاصة تكلمنا عنها، مرة الانصراف تكلمنا عنه، مرة القدر المتيقن في مقام التخاطب. في محاضرتنا هذه الآن إن شاء الله تعالى نريد أن نتحدث عن ذلك. إذن العنوان إيش راح يصير؟ الانصراف. شلون أنت مسوي العنوان الذنيش؟ يعني بتعبير آخر انتفاء القرينة الخاصة، انتفاء أو الانصراف. شلون هنا همات ماذا؟ القدر المتيقن في مقام التخاطب. ذكر الشيخ الخراساني قدس الله روحه الشريف، هذا من الآراء الخاصة بالشيخ الخراساني، لم تعرف نسبة هذا الرأي إلى غيره. قال يشترط في تحقق الإطلاق انتفاء القدر المتيقن في مقام التخاطب، وكأنه يريد أن يقول إن القدر المتيقن تارة يتولد من سياق الكلام، يعني أخذ في الكلام والحوار خصوصيات هي التي تكون منشأ لتحقق الانصراف. هذا ما يمكن أن يصطلح عليه بالقدر المتيقن في مقام التخاطب، يعني من الخطاب هو تحقق القدر المتيقن، وأخرى لا من الخطاب. أما مثال ما يتحقق لا من الخطاب فهو كثير وما من مطلق إلا وله قدر متيقن من الخارج. فإذا قلت لك جئني بماء، هناك قدر متيقن من الخارج، وهو أي ماء؟ الماء في الكلاص اللطيف، والماء اللطيف الصافي والذي به رائحة طيبة شوية، ما يورد هماتك به، و و و و هذا قدر متيقن. هذا وإذا قلت لك همات أكرم ماذا؟ الفقير. القدر المتيقن يا فقير المتدين الورع الما أدري شنو الماء، هذا قدر متيقن، هذا كله من الخارج مو الخطاب بنفسي. هذا لا يمنع من انعقاد الإطلاق بالوجدان، وإلا لم يبق لنا على وجه الكرة الأرضية إطلاق. وأما الذي يكون في مقام التخاطب قدر متيقن في مقام التخاطب فأمثلته كثيرا، من قبيل صحيحة زرار، هاي احفظها، هاي صحيحة زرار الذي ماذا؟ الذي أقرأ لك ماذا؟ نصها مال قاعدة التجاوز. قاعدة التجاوز: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي. قلت رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي. قلت رجل شك في التكبير وقد قرأ، قال يمضي. وعلى هالمنوال أخذ زرارة يسأل إلى أن ضوج الإمام وجزاه الله خير. الإمام طرح له القاعدة الكلية حيث قال عليه السلام: يا زرارة، المهم هذا بيت القصيد هذا: إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وسائل الشيعة الجزء الثاني صفحة 237 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث رقم 1. وقع الكلام أن قاعدة التجاوز الذي ذكرها الإمام هذه: يا زرارة، إذا خرجت من شيء ثم إلى آخر، إذا شكت في شيء وقد خرج إلى آخر، هذه خاصة باب الصلاة ضيقة أو لا وسيعة، وباب الصلاة مصداق لذلك، تشمل حتى شنو؟ حتى باب الحج. فالذي دخل في صلاة الطواف ثم شك، أنا طفت يوم ما طفت أصلا، كملت الطواف يوم ما كملت الطواف، امشي بوي وقد دخلت في غيره فشك، إذا قلنا تعميم. أما إذا ما قلنا بالتعميم الأمر يصير مشكل. إذن وقع الكلام في أن هذا مثال علما للقدر المتيقن في مقام التخاطب، لأن الحوار عن الصلاة، فالقاعدة العامة ذكرت في مثل هذه الأجواء، يعني في أجواء الحوار عن الصلاة. هل يوجب هذا اختصاص القاعدة بمورد الخطاب، ما يدور حوله الخطاب، يعني الصلاة فقط، أو لا هذا لا يؤثر ويبقى القاعدة تبقى على عمومها؟ صاحب الكفاية قال: القدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق. والنتيجة ايش راح تصير؟ راح تصير عدة خاصة قاعدة التجاوز بمن؟ بباب الصلاة. بينما الآخرون الذين أنكروا على صاحب الكفاية ذلك، مثل الشيخ النائيني، مثل سيد الخوي، وهكذا وهكذا، بهؤلاء تبقى القاعدة عندهم عامة. أما كيف يناقش الشيخ الخراساني؟ هكذا ناقشوا، هكذا ناقل، أنقل لك ماذا مناقشتهم، ثم بعدين نحن نعلق إن شاء الله تعالى. قالوا: إن العفو، قبل أن مناقشة القوم، ما هو دليل؟ أولا نسأل ما هو دليل صاحب الكفاية، مستند صاحب الكفاية ماذا؟ فهي دعوة تحتاج إلى دليل، دليلها هذا عنده قدس سره. قال: إن الواجب على المتكلم الحكيم أن يبين تمام مرامه من خلال كلامه، ولكن هل يلزم أن يوضح للطرف المخاطب أن تمام مرامي هو هذا، أو يكفي أن يبين تمام مرامه؟ وإن لم يبين للمخاطب أنه شنو؟ أنه تمام المرام. فمثلا هنا لو كان تمام المرام هو، لو كان تمام المرام هو قاعدة التجاوز في خصوص باب الصلاة، يعني باب الصلاة قيد باب الصلاة كان دخيلا في المرام المقيد، وهو الصلاة دخيل في المرام، هل يلزم أن يبين المتكلم أن تمام مرامي هو باب الصلاة؟ اسمع افهم يا عبد الله، أو أنه يبين له واقع تمام المرام من دون حاجة إلى أن يبين أن هذا تمام المرام؟ ادعى الشيخ الخراسان أن الواجب على الحكيم أن يبين ماذا؟ أن يبين إيش؟ واقع تمام المرام، من دون لزوم أن يبين أن هذا هو تمام المرام. فإذا كان هكذا الواجب عليه، هو قد بينه واقع تمام المرام، بينه خبين قاعدة التجاوز في باب الصلاة، جريانها في باب الصلاة بينه. فإذا كانت مختصة باب الصلاة قد بينه هو، غاية الأمر لم يبينه بلسان أنه تمام المرام خصوص باب الصلاة، بس بينه بالتالي. لكن كما قلت واقع تمام المرام بينه، ولم يبين أن هذا وهو الاختصاص بباب الصلاة هو تمام المرام. إذن صاحب الكفاية ادعى هذه الدعوة، أن الواجب على المتكلم الحكيم يبين مرامه، تمام مرامه، واقع تمام مرامه. أما ما لازم على أنه يبين ترى هذا هو تمام مرامي. فإذا كان اللازم أن يبين واقع تمام المرام، المفروض قد بينه وهو جريان قاعدة التجاوز في باب الصلاة. خو بينه هو كفى بعد حينئذ، فلا يكون مخلا بما تقتضيه قرينة الحكمة. وحيث نحتمل أن تمام المرام هو الاختصاص بباب الصلاة، نحتمل أهم الغمها، فلا يمكن إثبات التعميم. إذن مقدمتين يكون نجيبن، واحدة أن الواجب عليه أن يبين واقع تمام المرام، مقدمة ثانية نحتمل أن واقع تمام المرام هو ماذا؟ هو قاعدة التجاوز في خصوص باب الصلاة لا أكثر. بناء على هذا لا يمكن استفادة الإطلاق. هكذا ذكر قدس سره. وطبيعي إذا أردت أن أبين مطلب صاحب الكفاية بالعبارة العلمية بس الغامضة، وبعضهم أكو يستعين بهتش ألفاظ فأقول هكذا، سأشوف راح أغير فرد صياغة الأخرى أجيب لمطلب صاحب الكفاية بس بصياغة شنو شويون غامضة. إن الواجب على المتكلم الحكيم بيان تمام وتمام مرامه بالحمل الشايع دونه بالحمل الأولي في أمان الله. نفس الشيء ترى، ما أكو فرق، بس هاي العبارة شويون شنو هي مصطلح منطقي وهذا بس شوي غامضة. بالحمل الشايع يعني شنو؟ أقول لك إنسان بالحمل الشايع يعني شنو؟ واقع الإنسان، مصداق الإنسان، واقع الإنسان يعني زيد وعمر وبكر. أما الإنسان بالحمل الأولي هو إنسان حيوان ناطق أو إنسان، هذا بالحمل الأولي. فإهنان صاحب الكفاية يريد يقول هو لازم عليه يبين واقع تمام مرام، يعني يقول هو تمام المرام بالحمل الشايع، وليس الواجب أن يبين يا أيها المخاطب اسمع عفوا هذا تمام مرامي. إذا هتش قال هذا بيان لتمام المرام بالحمل الأولي، لأن بين هذا تمام المرام، والإنسان بالحمل الأولي هو نفس الإنسان أو حيوان ناطق. على أي حال، وأما بالحمل الشائع زيد وعمر وبكر وغير ذلك، يلا صار المطلب ماذا؟ ما أفاده صاحب الكفاية ماذا صار واضحا. قلنا الأعلام ناقشوه، حاصل مناقشتهم هذه أنه أنت قلت الواجب على الحكيم أن يبين واقع تمام المرام، فلو كان تمام المرام هو قاعدة التجاوز المختصة بباب الصلاة، فقد بينه واقع تمام المرام، بينه وهو المقيد قد بينه، وهو الاختصاص قد بينه. هكذا قلت، ونحن نقول لك هذا المقدار لا يكفي ما دامت ألفاظه لم يذكر فيها القيد، فإنه في مقام الجواب قال يا زرار إذا شككت في شيء ودخلت في غيره، كل الألفاظ التي أتى بها ماذا؟ عام عام عام، مطلقة مطلقة عام، ما دام ألفاظ مطلقة لا يكتفى حينئذ في تحقق البيان، أي بيان تمام المرام، لا يكتفى بكونه هو القدر المتيقن في مقام التخاطب، كلا، بل لا بد وأن يذكر القيد. وين يذكر؟ في الخطاب، ما دام المرام أضيق ومقيد بباب الصلاة على الحكيم يلزمه. هذا إلزام، شنو إلزام؟ أنت تريد تحكم على إيش يسمونه؟ أستغفر الله، لا يا أخي، هذا إلزام، شنو شي يسمونه هذا إلزام؟ هذا إلزام عرفي، إلزام عقلائي، إلزام في مقام المحاورة. لا تخوفنا إلزام بهذا المعنى. فملزم الحكيم أن يبين على أنه هذا يا زرار إذا في باب الصلاة، يكون يقيد باب الصلاة، ما دام باب الصلاة هو دخيل في مرامك يكون تبينه. إذا ما بينت نستكشف أنه ليس دخيل في مرامك، يعني بتعبير آخر لا يكفي من الحكيم أن يبين، بالعبارة الصريحة، أن يبين شنو؟ واقع تمام المرام، ما دام ألفاظ مطلقة ما يكفي، يعني دعوة بدعوة. هو صاحب الكفاية يقول يكفي، هم يقولون شنو؟ لا يكفي، بل لابد وأن يذكر القيد في كلامه، إذا كان القيد له مدخلية في مرامه وهو باب الصلاة، قصدي أن القيد باب الصلاة، اختصاص بباب الصلاة، يكون يبينه في كلامه. فإذا لم يبينه نحن نستكشف أن مرام مطلق، ومجرد كون قدر متيقن في مقام التخاطب لا يكفي ما دامت ألفاظه مطلقة، وإلا نقضوا عليه بنواقض، وإلا نقضوا عليه بنواقض. النقض الأول، يلزم القدر المتيقن من الخارج، القدر المتيقن من الخارج، افتهمت شنو يا لا؟ أيضا يجوز أن يعتمد عليه المتكلم، يعني إذا كان مراد لما قال ائتني بماء والقدر المتيقن قلنا من الخارج شنو هو؟ البارد الحلو، ما أدري، الذات الرائحة الطيبة، و و و و و و و إلى آخره، هذا هو قدر متيقن من الخارج، قدر متيقن، فيلزم أن يكون كافيا في البيان ما دام هو قدر متيقن. والحال العقلاء يقولون لا يكفي، إذا كانت هذه الخصوصيات لها مدخلية يلزم أن يأخذها وين يأخذها في الخطاب. عدم أخذها في الخطاب دليل على أنها ماذا؟ ليست لها المدخلية. مجرد كونها قدر متيقن من الخارج لا يكفي ما دام لم تؤخذ هذه القيود في من؟ في لفظ الدليل. نفس الكلام نقوله وين؟ هم قاعد يحجون، هذا مو أنا قاعد أحجي، هذا الشيخ النائيني والفريق مالته والجماعة الطيبة ترد عليه بذلك أنه يلزم حتى القدر المتيقن من الخارج يمنع من انعقاد الإطلاق، لأن بالتالي يصدق بين واقع تمام المرام. إذا كان مقصود المتكلم الماي البارد الحلو بالقلاص النظيف إلى آخره، والحال لا يكتفى منه ذلك من المتكلم. إذا المتكلم قال أنا مقصودي كان ترى الماي البارد الحلو الألألة، نقول أخي أنت ما قلت بالكلام، ما قلت، راد لك تقول. خذ نفس الكلام لنقل القدر المتيقن في مقام التخاطب. أم لو كانت القيود دخيلة باب الصلاة، لو كان دخيل يلزم أن تأخذ في خطاب. وأيضا يترتب على ما أفاده أن كثير من الخطابات سوف تسقط إطلاقاتها. فمثلا الإمام يسأل ماذا؟ شخص يسأل من الإمام يقول خرج مني دم أصاب ثوبي، قال الإمام عليه السلام اغسله، يعني للصلاة. أن مورد الخطاب ما هو؟ ثوبي، ثوبي يا المتكلم، من يعني المتكلم؟ أنا المتكلم الذي قاعد أسأل، أنا زرارة الذي قاعد أسأل، والدم دمي والثوب ثوبي. فالقدر المتيقن من مقام التخاطب هو هذا، من مقام التخاطب بعد دم زرارة وثوب زرارة، فكيف نعمم الحكم لبقية الثياب ولبقية الدماء؟ إن هذا أقوى شاهد على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق، وإلا إذا يمنع أكثر خطاباتنا إذا منقول كلها سوف تسقط عن الاعتبار، لأن هي واردة في موارد خاصة. يسأل الراوي عن الدم الخارج من البول وهكذا وهكذا. بعد ايش قالوا؟ وقالوا ايضا يلزم انه حينما سئل صلى الله عليه واله عن بئر بضاعه يلزم اختصاص الحكم ببئر بضاعه. ساي بضاعة بعد منه؟ بئر بضاعة شنو؟ أقرأ لك الرواية وبعدين نروح البضاعة شنو. هاي فرد نكتة ماذا؟ ظريفة لطيفة. الرواية هكذا في المستدرك موجودة، مستدرك الوسائل الجزء الأول طبعا جديد طبيعي، صفحة 202 الباب 13 من أبواب الماء المطلق الحديث 4. قال النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن بئر بضاعة. خوش قال خلي نقطتين شارحة حتى تحللنا المشكلة. نقطتين شارحة خلي. خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. إن مورد السؤال والحوار عن من؟ عن بئر بضاعة، ولكن الحكم الذي نستفيده هل يختص ببئر بضاعة؟ لا إشكال في أنه يعم جميع مياه الآبار، جميع الآبار، لا خصوص بئر بضاعة. وهذا معناه أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع من انعقاد الإطلاق. بضاعة هاي شنو؟ في مجمع البحرين في مادة بضاعة، بئر بضاعة، بئر بالمدينة لقوم من الخزرج، وبضاعة اسم رجل أو امرأة، وأهل اللغة يفتحون الباء بباعة ويكسرونها بضاعة وبباعة اثنينات. والمحفوظ من الحديث الضم يعني بضاعة. فيريد يقول أهل اللغة فرد شكل يقروها، هاي فد شيء لطيف نقله صاحب مجمع، أهل اللغة يقروها بضاعة وبضاعة، لكن أهل الحديث المحفوظ عنهم المنقول عنهم شلون يقروها؟ بضاعة. في معجم البلدان الجزء الأول صفحة 442 بضاعة بالضم، يعني بالضم، بالضم قصدي ياه ضم الباء بعد. وقد كسره بعضهم والأول أكثر، وهي دار بني ساعدة بالمدينة، وبئرها معروف فيها، يعني في تلك بالدار أو في المدينة، أفتى النبي بأن الماء طهور ما لم يتغير. على أي حال هكذا نقضوا إعلاما على الشيخ الخرافي. فخلاصة النقض ماذا؟ شنو صار خلاصة النقض؟ هيك الإشكال، أنه قيل للشيخ الخراساني أنت قلت الواجب على المتكلم أن يبين واقع تمام المرام، أما ما لازم يبين أن هذا تمام المرام، ونحن نقول لا ما يكفي كون القدر المتيقن هو تمام المرام، ما يكفي. لو كان تمام المرام هو القدر المتيقن يعني خصوص باب الصلاة، لابد وأن يؤخذ باب الصلاة قيد في من يؤخذ في الجواب، عدم أخذ في الجواب يدل على أن الحكم مطلق، وإلا لزم عن القدر المتيقن من الخارج يمنع من الإطلاق، لزم أنه أكثر أخبارنا تسقط عن الاعتبار لأن واردة في موارد خاصة، لزم أن حكم بئر بضاعة يختص بمن أو بضاعة يختص بمن بهذه البئر لا يعم الغير. هكذا أشكل على الشيخ الخراساني نظرك المبارك ماذا إلى غد بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد.